الأول تفصيل الشرع تحرير محل النزاع. لا شك في أن الجملة الشرطية يدل منطوقها بالواضع على تعليق التالي فيها على المقدم الواقع موقع الفرض والتقدير، وهي على نحوين: الأول أن تكون مسوقة لبيان موضوع الحكم، والثاني أن لا تكون مسوقة لبيان موضوع الحكم، حيث يكون الحكم في التالي منوطا بالشرط على وجه يمكن فرض الحكم بدونه، نحو قوله: إن أحسن صديقك فأحسن إليه. هذا الكلام في الدرس الماضي في موضوع المفاهيم، وقلنا أن المفهوم محل البحث هنا في الأصول هو المفهوم المقابل للمنطوق، وليس المفهوم للمعنى اللغوي ولا المفهوم للمعنى المنطوق. إننا محل النزاع هنا المفهوم الذي يقابل المنطوق. وقلنا في تعريف المنطوق والمفهوم، قلنا المنطوق هو حكم، حكم دل عليه اللفظ في محل النطق، أما المفهوم فهو حكم دل عليه اللفظ لكن لا في محل النطق. وبتعبير آخر، المفهوم هو المدلول الالتزامي للجملة التركيبية. فمثلا قرأنا المثال السابق: إذا بلغ الماء قدر كر فلا ينجسه شيء. هذه الجملة فيها منطوق وفيها أيضا مفهوم. منطوق هو ما تضمنته الألفاظ: إذا بلغ الماء قدر كر فلا ينجس، هذا منطوق. أما المفهوم وهذا المنطوق دل عليه اللفظ أيضا، والمفهوم كذلك لا دل عليه اللفظ لكن لا في محل المفهوم. مفهوم هذه الجملة: إذا لم يبلغ، هذا المفهوم بعد، إذا لم يبلغ الماء قدر كرين فلا ينجس، هذا الحكم دلت عليه الألفاظ، هذا الحكم دلت عليه الألفاظ لكن فلا معلوم، لكن لم ينفق لا في محل النص، وإنما هو مدلول التزامي لهذه الألفاظ. وقلنا أيضا أن المفهوم ينقسم إلى الموافقة والمخالفة، وقلنا مفهوم المخالفة مفهوم الموافقة ما يكون الحكم فيه، ما يكون الحكم في المفهوم مسامحا مشابها للحكم في المنطوق سلبا وإيجابا. ومثلنا بقوله تعالى: ولا تقل لهما أف. إذا كان الشارع ينهى عن أف الوالدين فهو من باب أولى، ينهى عن الشتم وعن الضرب وعن الهجران إلى آخره، هذا من باب أولى. الحكم في الأرض حرام وفي الضرب أيضا فهو مشابه، فالحكم في المفهوم مشابه بالحكم في المنطوق. يعني سلام عليكم، إذا كان الحكم في المنطوق حرمة في المفهوم أيضا حرمة كذلك في الوجود، هذا يسمى مفهوم الموافقة. أما مفهوم المخالفة وما يكون الحكم في المفهوم مغايرا للحكم في المنطوق سلبا وإيجابا. فإذا كان الحكم في المنطوق الحرمة في المفهوم يكون غير الحرمة، إذا كان الحكم في المنطوق الوجوب يكون في المفهوم غير الوجوب، كما مثلنا في إن بلغ الماء قدر الكبير. هذا واضح. وكلامنا قلنا كلامنا في المفاهيم هنا في مفهوم المخالفات، أي ما يكون الحكم في المفهوم مخالفا مغايرا، سنخ الحكم في المفهوم مختلف مع سنخ الحكم في المفهوم. وقلنا هذا على أحكام ستة: مفهوم الشرط أولا، مفهوم الوقت، مفهوم العدد، مفهوم اللقب، مفهوم الحاصر، وغير ذلك من المفاهيم الأخرى. ولنبدأ أولا بمفهوم الشرط. إذا سلامنا في مفهوم المخالفة لا في مفهوم الموافقة. اتفق الجميع على أن مفهوم الموافقة حجة لا تكتفي هذا، إنما الكلام في مفهوم المخالفة. ولنبدأ أولا بمفهوم الشرط فنقول: هل للشرط مفهوم أم لا؟ وبتحذير آخر: هل الجملة الشرطية تدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط كما دلت على ثبوت الحكم عند ثبوت الشرط أم لا؟ أعيد السؤال مرة ثانية: هل الجملة الشرطية تدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط كما دلت على ثبوت الحكم عند ثبوت الشرط أم لا؟ مثلا إذا قال المولى لعبده: إن جاءك أو إن جاء إلى بيتنا فلان العالم زيد العالم، إن جاء إلى بيتنا زيد العالم فأكرمه فاحترمه، طب إلى آخره بعد الأجزاء المعروفة. هذه الجملة تدل على ثبوت الاحترام، ثبوت الإكرام، ثبوت القيام إذا جاء العالم. هذا واضح بعد، هذا واضح لا خلاف فيه، فهي تدل على الثبوت عند الثبوت، يعني تدل على ثبوت الحكم يعني الإكرام يعني القيام الاحترام، فهي تدل على ثبوت الحكم عند ثبوت الشرط يعني المجيء. واضح يصير؟ هذا واضح بعد. فالجملة الشرطية تدل على الثبوت عند الثبوت، هذا لا شك فيه، صحيح؟ هذا يسمى المدلول المطابق للجملة ويسمى منطوق الجملة، هذا واضح. فإذا الجملة الشرطية دلت على ثبوت الحكم عند ثبوت الشرط، وهذا لا خلاف عند أحد فيه، إنما الكلام سؤال: كما دلت على الثبوت عند الثبوت يا هل ترى هل تدل، هذا محل الكلام هنا، هل تدل على الانتفاع عند الانتفاع أم لا؟ يعني شنو هاي العبارة؟ هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء؟ نحن قلنا إذا ثبت المجيء ثبت الإكرام وهو الحكم، صحيح؟ إذا ثبت الشرط المجيء ثبت الحكم الإكرام. خذ سؤال: إذا لم يثبت المجيء انتفى الشرط، إذا لم يثبت المجيء هل إذا انتفى المجيد هل ينتفي الحكم أم لا؟ قلنا إذا جاء جائز أكرمه احترمه قل له صحيح خذ سؤال، إذا لم يأتي جائز فلا أكرمه فلا أحسن تدل أولا. هذا محل الخلاف. الجملة الشرطية إذا ثبت الشرط ثبت الحكم فيها صحيح، لكن محل الكلام هنا إذا لم يثبت الشرط لم يثبت الحكم أيضا، وهذا معناه الانتفاء عند الانتفاء. يعني هل تدل الجملة الشرطية على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط المجيء أم لا؟ واضح محل الكلام، محل كلامنا واضح. فهل الجملة الشرطية هل الجملة لها مصدر أم لا؟ إذا هذا اتضح المصنف يقول في المسألة في قولان، لكن قبل بيان القولين أحتاج أن أوضح محل النزاع أين في الجملة الشرطية. أين محل النزاع؟ لماذا هذا السؤال؟ المصنف يقول الجملة الشرطية تساق، يعني تساق على نحوين. الجملة الشرطية تساق على نحوين، مرة تساق الجملة الشرطية لبيان موضوع الحكم، وأيضا بعد وأن الشرط وأن التالي عين المقدم وأن الحكم عين الموضوع، لا فرق بينهما. وأن الحكم يعني المتدين تساق لبيان موضوع الحكم لبيان موضوع الموضوع، وأن التالي عين المقدم، وأن الشرط عين الموضوع، وأن الحكم بحيث لا يمكن تصور الحكم من دون الشرط. مثلا من باب المثال، المثال المضروب المشهور، إن رزقت ولدا، حتى المثال خلي قبله مثال أكثر يسير. إذا قال المولى لعبده إذا حفرت بئرا فضيق فمها، فمن البئر وأضم على الجملة بعد، إذا حفرت بئرا فضيق فمها. أقول بعض الناس إذا حفر يحفر حفر صحيح؟ لا، هذا المولى متواضع يقول إذا حفرت بئر فالبئر ضيقه لا يكون واسع، حتى مثلا لا يأتي طفل ويقع فيه، لا مؤذي فداء ويقع فيه، فإذا حفرت البئر ضيق فلا البئر. هذا المنطوق. هنا سؤال، هذه الجملة لها مفهوم أو لا؟ إذا قلنا لها مفهوم ماذا نقول؟ نقول إذا لم تحفر بئرا هذا مفهوم صحيح؟ صحيح؟ فيريد المولى هنا يقول أن هذه الجملة لا مفهوم لها، يعني أن تضييق البئر عين الحفر، إذا لم أحفر ما كدع يكون ثلاث ضيق، إذا لم أحفر بئر بتعبير جناب السيد الثالثة بانتفاء الموضوع لا موضوع حتى أضيق أو لا. واضح يصير هذا المثال؟ هنا في هذا المثال هنا الموضوع التالي عن المقدم، تضييق تضييق كم البئر عين الحفر الحفر فضيق ما يعني ما يمكن تصور ما يمكن تصور احدهما من دون الاخر والا مثلا اتصور تضييق فم البئر دون الحفر ما يمكن هذا لا يخطر على بال احد ابدا هذه الجمله مساقه لبيان عن الصوره لبيان ان الحكم اين الموضوع ولا يمكن تصور احدهما من دون واضح يصير هذا المثال الان تعالى المثال المشهور ان رزقت ولدا اخت ذو كتاب الاولاد بعد صحيح ان رزقت ولدا تختمه هنا عندنا رزق الولد وعندنا خطاب الولد هما واحد ما يمكن تصور الخطاب من دون الولد ولذا لا نقول اذا لم ترزق فلا تختمه هل صار اتفاق الموضوع هنا الجمله مساق لبيان ان موضوع الحكم ان التالي عين المقدم لا فرق بينهما ولا يمكن تصور احدهما من دون الاخر مثال ثالث فاوضح شيء قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصل هنا حكم وهو الحرمة الإكراه حرمة وهنا موضوع الجزاء وهنا تحصل الشرط إن أردت تحصل حكم حرمة موضوع الجزاء شرط التحصل واضح طب هنا هل يجرؤ أحد هل يتجرأ أحد ويقول أن الفتيات إذا لم يردن تحصنا نكرههن على البغاء تقولون هكذا تقولون هذا لا هذا الجملة مفهومة لها أصلا مو لا مفهومة لها لا يمكن تصور مفهوم لها لأن الفتيات إذا ما تريد التحصن فهو تريد تريد البغاء فبعد الإكراه ما موجود في البيت ما واحد يكره فعلك إذا هي ما تريد تحصن ما تريد العكسة ما في مجال للإكراه لأنها تريد البغاء فإكراه بعد ما موجود أبدا فلا يمكن تصور الإكراه هنا أبدا هذه الجملة مسوقة لبيان الحرمة فقط ولا مفهوم لهذه الجملة لأن الله سبحانه وتعالى ساق هذه الآية يريد أن يبين أن المرأة المسلمة أو المرأة مطلقة إذا أرادت العفة يحرم عليكم أن تجبروها على الزراء فقط لكن لا يريد الله الشق الثاني المفروض هذا لا يحضر في الذهن لأن إذا المرأة أرادت الزراء فالإكراه ثالث اتفاء الموضوع ما في إكراه هنا الإكراه في حال تريد المرأة التحصن أما إذا هي تريد أجلكم الله بعد ما في إكراه لأنها راغبة إكراه ما موجود فهنا مصبور غير متصور أصلا ما أدري إذا توصل المصبور أنت أولا نجمع الحق الحرمة الموضوع البغاء إذا أريد إذا كان يفتحون منه السؤال إذا نزل فتحتم أقدر أكره على الجبر يقول مو فقط لا بل ما يمكن تطور لها. يعني اذا المرأة تريد الجهاد اكراه ما موجود بها في هذا الوقت عشان يكراه يتطور فقط في حالة ان تريد الاحصار. اما اذا هي راحة الجهاد اكراه لان ما موجود. فهذه الجملة لا رسوم لها مطلقا. انت ما في اكراه بها. اكراه يتطور عند الاحصار. فبعد اذا نريد تحصن ما تدع يقول إن لم ترد المرأة الجارية التحصن اقرنها عن جملة ما تكرهنا. إذا هي عابدة إكره ما موجود إصابة الله. فواضح يصير. فالحالة الأولى أن تكون الجملة الشرطية مساقة لبيان موضوع الحر واضح يصير المطلب حر. فسنرجع إلى محمد الكلام. المصنف يقول الطرف الثاني أن تكون الجملة الشرطية أو أن لا تكون خلينا حط لا أن لا تكون الجملة الشرطية مسوقة لبيان موضوع الحكم. لعاد لماذا ذكرت؟ يقول وإنما سيقت تلك الجملة سيقت لبيان تعليق الحكم على الشرط فقط. أعيد العبارة. أن لا تكون الجملة الشرطية مسوقة لبيان موضوع الحكم. لا نقول مثل الشق الأول. وإنما سيقت الجملة الشرطية لبيان تعليق يعني ارتباط تعليق الحكم على تحقق الشرط فقط على وجهين. هاي عبارة في فهمة. على وجه يمكن تصور انتكار خلاف الشق الاول هذا انتكار الحكم عن الشرط عقلا طبعا. مثلا اذا قال المولى ان جاءك العالمون فاحترمهم. أكبر إن جاءك العالم فاحترمه فأكرمه أكل أكرم. خب هنا المولى يبين أن الاحترام والإكرام والتقدر والعطاء والقيام وإلى آخره من الأحكام موقوفة على المجيء على مجيء على تحقق الشرط. هذا واضح. خذ لك السؤال يمكن تصور انتفاق الإكرام عن الشرط أو لا؟ فالإكرام موضوع والشرط أيضا موضوع آخر بخلاف المثال الأول. ما يمكن تصور الختان من دون رزق الولد. ما يمكن تصور تضييق البئر من دون الحفر. ما يمكن تصور الآخرين. هنا لا يمكن تصور. فيمكن اكرمه وان لم يأتي. هذا ممكن عقلا ممكن هذا. فاذا المصنف يقول الشق الثاني ان لا تكون الجملة الشرطية مساقة لبيان موضوع الحكم وانما سيقت لبيان او لتعليق الحكم على الشرط وان الحكم حصوله موقوف على الشرط لكن على وجهين يمكن تصور الحكم من دون الشرط. هذا واضح من دون هذا محل الخلاف. هذا محل الخلاف محل الزحمة الواضح. هذا واضح. هذا البيان انا اعطيكم ضابط سري. الضابط في دخول الجملة الشرطية في محل النزاع وخروجها عن محل النزاع هذا الضابط وهو ان الجملة الشرطية اذا لم يمكن تصور انتقال الموضوع عن الشرط اذا لم يمكن فهي مساقة لبيان موضوع الحكم وهذه خارجة عن محل النزاع. وعيد العبارة في حكم اذا لم يمكن هذا ضابط كلي. اذا لم يمكن تصور الانتقال بين الشرط والحكم اذا لم يمكن هذا بين الموضوع بين الحكم والشرع، يعني مثلا الختان ورث الولد. اذا لم يمكن او لا، اذا كان انتفاء الشرع، اذا كان انتفاء الشرع يستلزم انتفاء الحكم او بالعكس، فهذه جملة شرطية في قصد لبيان موضوع الحكم، وهذه خارجة عن محل النزاع. نفس التعبير الأول، إذا لم يمكن الانفتاح بينهم. وأما إذا أمكن الانفتاح بينهما، وأما إذا كان الحكم يمكن حصوله من دون الشرط عقلا، فهذا هو محل النزاع. ما اتبح الى هنا البيان عند الجميع او لا؟ اذا اتبح هذا بقي علينا فقرة واحدة، وهي انتم حينما تقولوا الحكم الحكم الحكم، ما مقصودكم من الحكم؟ الحكم ينقسم الى قسمين، حكم شخصي وحكم كلي، حكم شخصي وحكم سمحي. نفس العبارة، حكم شخصي وحكم نوعي، نوعي سمحي كلي بتعبير واحد. انا انما اقول هذه التعابير لان تختلف الكتب، بعض الكتب يكتب فيها سمح الحكم، بعضهم يكتب كلي الحكم، بعضهم يكتب نوع الحكم، المقصود واحد. خب شخص الحاكم هذا لا شك في انه ينتفي، لا شك. مثلا اذا قلت لك ان جاءك الفقير فاعطه هذه المئة ليره، خب اذا لم ياتي هاي المئة بعد طبيعي ما اعطيها اياه، شخص الحاكم ينتفي، شخص الجزئي، شخص الحكم بالاتفاق ينتفي عند انتفاء شروطه وقيوده وصفاته. هذا لا اشكال فيه، انما المقصود محل النزاع هنا كلي نوع الحكم، نوع الاكرام، لان الاكرام مره مربوط بالمجيء، الاكرام واقف، الاكرام جالس، الاكرام بالمال، الاكرام بالاكل، اكرامات كثيره. المقصود مو انتفاء شخصي الاكرام، لا، اصل الاكرام، نوع الاكرام الذي يكون بالقيام مره، بالنجيء ساره، بالذهاب اخرى، بالاكل، بالمال، هذا كله اكرامات. هذا الكلي هل ينتفي او لا؟ اما الشخصي طبيعي ينتفي، طبيعي ينتفي الشخصي. اقول ان جاء الشيخ جرنه لابسا العمامه، ان جاء لابس من العمامات، أعطينا بعضنا هو الشهرية، أقول هكذا الكلام، مو الشهرية فقط، كلية الإكرام، كلية العطاء ينتفي أو لا؟ فكلامنا هنا مو في شخصي الإكرام، مو شخصي الحكم، كلامنا هنا في كلي. أقول إن جاء زيد فأكرمه، يعني إذا ما جاء ولا إكرام أصلا لا يستحق، هذا محل الكلام. ما أدري قدرت تبين المطلب لو لا؟ اتضح عندكم؟ اتضح المثال؟ أقول إن جاءك زيد فأكرمه، هذا المثال. هنا أقول شخصي الإكرام وأقول نوعي الإكرام، كلي الإكرام. شخصي الإكرام، الإكرام المرتبط بالمجيء فقط، هذا يسمونه شخصي. بس كلي الإكرام أقول إكرامات ما مربوطة بالمجيء، أذهب إليه إكرام الله، صحيح؟ أقوم إليه، أتصدق عليه، أضيفه في بيتي، هذه كلها إكرامات. شخصي الإكرام المربوط بالمجيء ينتهي فقط، هذا أكثر كثير، لأن مربوط بخير خير المجيء. الكلام أصل الإكرام الكلي، هذا ينتهي أيضا. يعني هل علق الكلي، كلي الإكرام، هل علق انتفاء الكلي على انتفاء هذا الشرط هو الذي يتحلّى، أم أنه ينتفي فقط شخص الحكم ويبقى الكلي نوع الحيوان. اتضح لكم؟ فالشرط لها مفهوم وهذا محل الجدار. ان قلنا لا فليس لها عفوا، ان قلنا يبقى فلا مفهوم لها، ان قلنا لا يبقى فلها مفهوم. العباره واضحه لو اعيدها؟ واضح العباره. خب الى هذه المقدمه كلها اتضحت. المصنف يقول في المساله قولا، نعود الى السؤال، هل الجمله الشرطيه لها لا مفهوم ام لا؟ في المساله قولا، القول الاول وهو الذي تبناه السيد المرتضى وابن الزهراء وجماعه من الاعلام ذهبوا الى هذا القول رحمهم الله جل. هذا القول يقول ان الجمله الشرطيه لا مفهوم لها، قول السيد المرتضى لا مفهوم للجمله الشرطيه، اي لا تدل على الانتفاء عند الانتفاء لكن تدل على الثبوت عند الثبوت، اما لا تدل على الانتفاء عند الانتفاء. طابع القول لا مفهوم للجمله الشرطيه، لا مفهوم لها، يعني لا تدل الجمله الشرطيه على الانتفاء عند الانتفاء كما دلت على الثبوت عند الثبوت. هذا قوله. القول الثاني بل ايقاد ما اصوم له، لا اصوم له. القول الثاني وهو للمكلف وما عليه الاكثر، وهذا القول الثاني الاخر، ان الجمله الشرطيه كما تدل على الثبوت عند الثبوت تدل ايضا على الانتفاء عند، يعني على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط، فالجمله الشرطيه على هذا يكون لها مفهوم. دليل ان الجمله الشرطيه كما دل على الثبوت عند الثبوت تدل ايضا على الانتفاء عند الانتفاء. وبتعبير اخر الجملة الشرطية لها مفهوم، لها مفهوم. فضح المطلب. قال من هذه الجهة الارض مليارة، من هذه الارض مالت من هنا ويكان هناك صار صار من هنا اكثر. الله العالم. قال الاول مفهوم الشرط تحرير محل النزاع، لا شك في ان الجمله الشرطيه هذا لا شك فيه يدل منطوقها، حتى اكو بعض عند العلماء تحتج ان شاء الله اكثر في القادم علمنا دلاله الجمله الشرطيه على ثبوت الحكم عند ثبوت الشرط، هذه الدلاله بالواضح لو مقدمات الحسبة دولة لاطح خلاف بين العلماء، بعضهم يقول تدل مقدمات الحسبة في القادم شريفي، والمصنف يقول لا بالوضع، يعني الجملة الشرطية موضوعة بالوضع تدل على الثبوت عند الثبوت، يدل منطوقها بالوضع على تعليق التالي فيها على المقدس الواقع موقع المقدم، يعني موقع الفرد والتقدير، يعني ان فرضنا كذا حصل تفعل كذا، وهي على نحوين، الاول ان تكون عند الجمله الشرطيه ان تكون نسوقه لبيان موضوع الحكم، شنو معنى هذا؟ اي ان المقدم هو ما تفرق بينهما، هو نفس موضوع الحكم حيث يكون الحكم في التالي منوطا بالشرط في المقدم، لكن بشرط على وجه لا يؤخل الانتكار، لا يؤخل فرض الحكم بدون الشرط، واضح؟ لا يعقل التفكيك بينهما ابدا. نحو قوله ان رزقت ولدا فاختنه، فانه في المثال لا يعقل فرض الختان ختان الولد الا بعد فرض وجود الولد. صحيح. ولذلك لا نقول ابو عيسى كان يقتل، ابو عيسى ابن مريم صار ينام، كان عيسى ما عنده ولد، فلا نقول هكذا. ثالث اتفاق الموضوع الا بعد فرض وجوده. ومنه قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا، فانه لا يقال فرض الاكراه على البغاء الا بعد فرض اراده التحصن. اما لو هي تريد البغاء اكره بعد ما تحصن من قبل الفتيات. وقد اتفق الاصوليون على انه لا مفهوم لهذا النحو من الجملة الشرطية، لأن انتفاء الشرط معناه انتفاء الموضوع أساسا، وفي الثالث انتفاء الموضوع انتفاء موضوع الشرط. فلا يعني إذا لم تلزق ولا هذا الشرط انتفى الشرط ينتفي ينتفي الحق ينتفي الختام أساسا. إذا انتفى الشرط ورزق الولد ينتفي الختام. ما أقدر أقول إذا لم ترزق فلا تقتل، إذا لم تحصر ذر فلا تضيق، هذا ما تضيق يرسلك. فلا معنى للفقد انتفاء التالي وهو ختان تضيق الفم للبئر، لا داعي. فلا معنى للفقد انتفاء التالي على تقدير انتفاء المقدم يعني رزق الولد يعني حصر البئر مثلا، إلا على نحو الثالث انتفاء الولد. ولا حكم حينئذ بالانتفاء، بل هو انتفاء الحق. مو احكم بالانتفاء، هو الحكم منتفي لوحد الاحكام. وهذه العباره هذه فلا حكم حينئذ بالانتفاء يعني ما اقول اذا لم تردق فلا تختم، بل الحكم منتفي لوحده اذا انتفى الشرط، بل هو انتفاء الحكم يعني بعد انتفاء الشرط. فلا مفهوم للشافية في المثال، فلا يقال إن لم ترزق ولدا فلا تحصنه، ولا يقال إن لم يرد يعني الفتيات تحصنا فأكرهوهن على البغاء، لا يقول أحد بهذا إلا من امتحنه الله في عقله حتما. الثاني أن لا تكون الجملة الشرطية مسوقة لبيان الموضوع، حيث يكون الحكم في التالي منوطا بالشرط فقط على وجه يمكن فرض الحاكم فهو الإكرام مثلا بدونه بدون الشرط، نحو قولهم إن أحسن صديقه فأحسن إليه. فإذا لم يحسن أنا فلا أحسن إليه يمكن فور الإحسان بدون إحسانه. قال فإذا فرض الإحسان إلى الصديق فإن فرض الإحسان إلى الصديق يتوقف عقلا على صدور الإحسان منه، إن أحسن أو لا فإنه يمكن الإحسان إليه أو أحسن أو لم يحسن. وهذا النحو الثاني من الشرطيات هو محل النزاع ومرجعه إلى النزاع في دلالة الشرطية على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط، بمعنى أنه هل يستخف يعني هل يفهم من طبع التعليق على الشرط يعني تعليق الحصر على الشعر حصول الشرط، هل يفهم منه انتفاء نوع دقيقه في العباره نوع نسخ نوع القسم المعلق كالوجوب مثلا على تقدير انتفاء الشرط ام لا، وانما قلنا نوع الحكم. لماذا؟ لان شخص كل حكم في القضيه الشرطيه او غيرها ينتفي بانتفاء موضوعه او احد قيوده أو أحد الموضوع سواء كان القضية مفهومة أو لم يكن. وفي مفهوم الشرطية قولان أقواهما عند المصنف أنها تدل يعني لها مفهوم تدل على الانتفاع عند الانتفاع. وصلى الله على محمد وآله الصالحين. إن النزاع هنا في الحقيقة إنما هو شوف هذا النزاع في وجود الدلالة على المفهوم، يعني هل هناك مفهوم أو لا، أي في أصل ظهور الجملة في عند المفهوم وعدم ظهورها فيه. وبعبارة أوضح، النزاع هنا في حصول المفهوم بالجملة لا في حجيته بعد فرض حصوله. فمعنى النزاع في مفهوم الشرط مثلا أن الجملة الشرطية مع قطع النظر عن القرائن الخاصة هل تدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط، وهل هي ظاهرة في ذلك أم لا؟ ما أنه بعد دلالتها على هذا المفهوم وبعد اعترافنا بوجود المفهوم وظهورها فيه نتنازع في حجيته، لو قلنا لها مفهوم بعد ما نزاع يكون، فإن هذا لا معنى له ويكون إشكالة صحيحة إذن. وإن أوهم ذلك جناب السيد، وإن أوهم ذلك ظاهر العبارة ظاهر تعبيرهم، كما يقولون مثلا مفهوم الشرط حجة أم لا، ولكن غرضهم ما ذكرناه. كما أنه لا نزاع في دلالة بعض الجمل على مفهوم لها إذا كانت لها قرينة خاصة، لكن هذا خارج عن محل الكلام، كلامنا مع التجارب عن القرينة على ذلك المفهوم، فإن هذا ليس موضع كلامي، بل موضع الكلام موضوع الكلام ومحل النزاع في دلالة نوع تلك الجملة كنوع الجملة الشرطية على المفهوم مع تجربها عن القرائن الخاصة. إذا كانت هناك قرينة بعد لا بأس بها. أقسام المفهوم، ينقسم المفهوم إلى الموافقة والمخالفة. مفهوم الموافقة ما كان الحكم فيه، الحكم في المفهوم موافقا في السنخ للحكم الموجود في المنسوخ. فإن كان الحكم في المنطوق الوجوب مثلا كان في المفهوم الوجوب أيضا، وهكذا كدلالة الأولوية في قوله تعالى ولا تقل لهما أف، على النهي عن الضرب، عن الضرب والشتم للأبوين، وهذا من باب أولى. ونحو ذلك مما هو أشد إهانة وإيلاما من التأسيف المحرم بحكم الآية. بل لا لا لا، هذا مفهوم مختص موافقة مو مخالفة. لا أي لا يمثل في الآية ولا تقل لهما أف مطلق الآية، يعني هو في حال الكذب. هذا كلام آخر يصير، وهذا طبعا ما يصير. وقد يسمى هذا المفهوم تحوى الخطاب، ويسمى الأولوية أيضا، ولا نزاع في حجية مثل تفهم الموافق. هذا ما عدنا نجاح فيه، بمعنى دلالة الأولوية على تعدي الحكم إلى ما هو أولى في علة الحكم، وله تفصيل الكلام يأتي في موضوعه إنشاء في موضوعه إنشاء. إنما الكلام في الثاني في المخالفة، ما كان الحكم فيه مخالفا في السمح، يعني إذا كان المنطوق الوجوب المفهوم قد يكون الحرمة أحيانا عكس المنطوق، مخالفا في السمح للحكم الموجود في المنطوق، وهذا محل البحث وله موارد كثيرة وقع الكلام فيها نذكرها بالتفصيل، وهي ستة: مفهوم الشرط أولا، الوقت ثانيا، الغاية ثالثا، الحاصل رابعا، العدد خامسا، مفهوم اللقب ثالثا. أولا مفهوم الشرط، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. إذا عندك السؤال أو عندك الشيء منه، يعني من المخيل، فإنه في هذا الفرض يمكن التمسك بإطلاق دليل الواجب لإثبات وجود الفعل خارج الوقت، لأن دليل التوقيف غير صالح لتقييد إطلاق دليل الواجب إلا في صورة التدخل فقط، ومع الاضطرار إلى ترك الفعل في الوقت يبقى دليل الواجب على إطلاقه. ثم يقول: وهذا الفرض هو الذي يظهر من الكتاب لشيخ أساتذتنا الآخذ فرض فرضه الشريف جلع أولا، ولكنه فرض بعيد جدا، مع أنه مع هذا الفرض لا يصدق الفوت ولا الخطأ، بل يكون وجوده خارج الوقت النوع الأجراء أيضا. وكلامنا في القضاء لا في الأجراء. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. يبقى عندنا هذا إن شاء الله في اليوم على مخالفة التكليف، على تفصيل يأتي إن شاء الله في مباحث الحجة وغير مباحث الحجة إن شاء الله تعالى، وليس هذا موضعه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قرينة على إذن الآمر عن ترخيص، على إذن الآمر بالترك، إنما هو بحكم العقل كما قلنا. العقل يقول ما لم يكن فيه ترخيص فواجب، ما كان فيه ترخيص مستحب، إذ هو من لوازم صدور الآمر من الأولى ينسخ على الترخيص. ويشهد لما ذكرناه من قول المستعمل فيه واحد، يعني صيغة افعل، في مورد الوجوب والندب، يعني مثل الطلبية مقصودة، ما جاء في كثير من الأحاديث والروايات من الجمع بين الواجبات والمندوبات بصيغة واحدة وأمر واحد أو أسلوب واحد مع تعدد الأمر. يعني كأن المولى قال اغتسل للجمعة واغتسل للجنابة، كأنه عدد، لكن العقل تهم بالترخيص وعدم الترخيص. ولو كان الوجوب والندب من قبيل المعنيين للصيغة لكان ذلك في الأغلب من باب استعمال اللفظ في معنى واحد، وهو إما نقول هكذا أو لا نؤوله بأن المتكلم أراد مطلق الطلب. إن أولناه بهذا يلزم محذور، مطلق الطلب يلزم فيه المجاز، لأن لو قال المولى اغتسل للجمعة واغتسل للجنابة وقلنا وأضفنا صيغة اغتسل للجمعة اغتسل للجمعة، هل نقول إذا عرفنا الجمعة هل نقول أراد مطلق الطلب؟ نقول لا، أراد طلب مخصوص وهو المسلم.